الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أدرك منا قيامه وأشهدنا أيامه، وصل عليه وعليه السلام واردد إلينا سلامه. البراهين المنطقية التي غايتها العلم الحصولي، أي حصول صورة في النفس يدعى أنها صورة عن الحقيقة الخارجية. هذا العلم الحصولي ليست الإصابة ذاتية لها، لأن الصورة الحاصلة عند النفس تارة صورة حقيقية عن الواقع، وأخرى صورة وهمية وغير مطابقة للواقع. نحن لكي نتبع العلم الحصولي نحتاج إلى حجة. العلم الحصولي هو بنفسه ليس بحجة، بل هو محتاج إلى الحجة، لأن مجرد حصول الصورة في النفس لا دليل على لزوم اتباعها واللزوم مطابقتها للواقع. لأن هكذا عرفوا، قالوا العلم الحصولي هو حصول صورة الشيء عند النفس. الآن حصلت صورة عند نفسي، هل هذه صورة الشيء أم لا؟ بين هذه الصورة وبين الشيء اختلاف. أنا حصل عندي انطباع خاطئ عن الواقع. هل ضروري الانطباع، يعني الصورة ضروري أن يكون منطبقا مع الواقع الخارجي؟ نرى بالضرورة ليس هكذا، فإنه كثيرا ما هنالك صور مخالفة للواقع، كما في موارد الجهل المركب. عليكم السلام. كما في موارد الجهل المركب، كما في موارد عليكم السلام. الاشتباه والخطأ كثيرة، فهي ليست الإصابة ذاتية كلها. مع ذلك أن الحكم بالانطباق بين الشيئين فرع العلم بهما معا، حتى يحكم بأن هذا موافق ومطابق مع ذاك. أنت متى يمكنك أن تحكم بأن هذه الصورة الفوتوغرافية التي بيدك مطابقة لصاحبها؟ إذا تراهما في عرض واحد ثم تحكم بأن هذه تطابق ذاك. في العلم الحصولي أنت ما رأيت إلا الصورة الحاصلة، أما انطباقها مع الخارج خارج عن وسعك، عن استطاعتك، فيحتاج إلى حجة. نحن ندعي، نحن لأننا نقول العلم الحقيقي يكشف الواقعيات، نحن نقول اتباع العلوم الحصولية في بعض الموارد طريق عقلائي، حتى لو إذا كان عن طرق عقلائية، إذا كانت انطباع الصورة عن طرق عقلائية أنت تتبعه طريق عقلائي، باعتبار وجود الحجة الأقوى، يعني كونه هذا معذرا عند الخطأ بعد لم يفهم بنفس الصورة، لأنها إذا معذريتها إذا فهمت بنفس التصور فنحتاج الحجة على حجية للدليل على حجية نفس هذا التصور اللي يدل على معذرية الصورة. جيد. الذين حصروا العلم في الحصول والحضور بعد لا طريق لهم، حتى إلى هذا لا طريق لهم. مباحث مرة بالتفصيل قرنا أنه يعني على كلا الفرضين، إذا قلت أنه لا يوجد طريق للعلم سوى الحصول أو الحضور فهذا انسداد لباب العلم، وهذا هو عين السفسطة، يعني لا يمكنك أن يحصل لك علم بأي شيء، لأن كل صورة فيها احتمال الإصابة واحتمال الخطأ، ومعرفة المصيبة عن المخطئ خارج عن وسع الصورة نفسها، لا يمكن أن يكون الدليل على مطابقة الصورة مع هذه الصورة هي نفس الصورة. دليل يصير على المدعى، مصادر على المطلوب يصير، فلا بد وأن يكون هناك شيء آخر، ذاك بعد لا يخطأ، ذاك بعد معصوم، لأنه إذا كان نور العلم يخطأ أو يسبب خطأ أو اشتباه فكيف نميز خطأه عن صوابه؟ ولو قلنا بما قلنا سابقا أن نور العلم غير التصورات غير الحصول غير الحضور، على ذاك التقدير هم العلم الحصولي اللي يحصل هذا طريق عقلائي إذا كان عن طرق عقلائية حاصلة معذر ومنجز، ليس علما عيانيا، ليست رؤية الحقيقة، رؤية من بعيد، من بعيد حصل لك الصورة. العقلاء يقولون حتى لو لم تكن مطابقة للواقع لأنها حصلت عندك من طرق عقلائية فاتبعه مثل القف. إن هذا قائم حجية قائمة على الاعتبار، اعتبار يعني ماذا؟ يعني هنالك مساحات غير مكشوفة لك، تلك المساحات اللي غير مكشوفة تعتمد فيها على الاعتبار فتمشي. على كل هذا خلاصة البحث، أقول تفصيل مباحث مرة، يعني جلسات نحن قعدنا، هذا واحد ما فهم هذا المقدار عليه أن يرجع للمباحث التي مرت. أساس دعوة الأنبياء، أساس دعوة القرآن في معرفة الله ليس مؤسسا على هذا العلم الحصول، منزه أجل من أن يكون هكذا، هذا أضعف العلوم، هذا ليس بعلم حقيقي، هذا اعتبار على البرهان المنطقي الذي يوجب العلم الحصولي. الأنبياء لم يدعوا إلى الله بهذه الطريقة ولا بالعلم الحضوري، لأن العلم الحضوري بعد هو عبارة عن اتحاد العالم والمعلوم. قلنا نحن هنا نقول بهذا، مو أنه نختار الحضوري، لا يصير اشتباه عندنا، نحن نقول الحضور والحصول كلاهما أجنبيان عن حقيقة العلم. مؤسس على ماذا؟ دعوة الأنبياء، دعوة القرآن، أساس على شنو؟ أساس على التذكر للمعروف الفطري الذي عاينوه شاهدوه، عاينوه لا بالبصر، حقيقة أصابوا حقيقة بتعريفه جل وعلا. أساس الدعوة مؤسس على إثارة هذه الفتنة، على التنبيه لهذه المعرفة. ليس هنالك شيئا مجهولا معما نحن في عمى عنه، بعد نأتي بتوسط أشياء أخرى نحوله للمعلوم، نجعله معلوما. البرهان المنطقي هو ماذا؟ في البرهان المنطقي أنت النتيجة، نتيجة البرهان أمر مجهول عندك، تستعين بالحد الأوسط التي هي الحجة في البرهان. هو أعرف من النتيجة، الحد الوسط في البرهان أعرف من النتيجة، فتستعين بهذا لحصول صورة، العلم الحصول عن النتيجة. هذا هو البرهان المنطقي. والبرهان المنطقي أيضا ليس الإصابة ذاتي له. فلذا أنت ترى الفلاسفة الذين هم نوابق في علم المنطق والفلسفة يستدلون ببراهين متضادة متخالفة، فما يمكن يكون برهان كله صحيح. قد يقال إن الخطأ في البراهين المنطقية ناشئ عن عدم رعاية الشرائط، يعني هو ما راعى الشرائط المطلوبة فلذا أخطأ. نقول نحن لا نتكلم عن عوام الناس، النوابق عن مؤسسي عن مفكري علم المنطق هم بأنفسهم إذا لا يستطيعون مراعاة هذه الشرائط فمن يستطيع؟ فهل يمكن أن تكون دعوة الأنبياء مؤسس على شيء قابل للخطأ؟ أولا على شيء، انظروا الجهات الموجودة في البرهان المنطقي للعلم الحصولي، أولا أنها قابلة للاشتباه، ثانيا أنها استعانة بشيء آخر لمعرفة الله، يعني أن يكون ذلك أعرف من الله. لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك. كيف يمكن أن يكون هناك شيء أنور من الله، أظهر من الله، يستدل به على الله؟ كيف يمكن هذا؟ هذا ثانيا. ثالثا، هذه المعرفة مؤسسة على التصور. الله جل وعلا منزه عن أن يتصور. كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق مثلكم ومردود إليكم. الله لا يتصور، لا يتوهم. لا يمكن أن تتصور ربك، هو منزه عن التصور، منزه عن التوهم. هذه المعرفة معرفة تصورية قائمة على الصور. هذا ليس طريق الأنبياء في الدعوة. هذه الأمر الرابع، هذه المعرفة يجعل الله أمرا مجهولا، يريد أن يحصل المعرفة ابتداء، لكن في طريق الأنبياء ليس هكذا. الله جل وعلا معروف والكل يعرفه بالمعرفة الفطرية البسيطة من دون برهان منطقي، أقصد يعني أن يستعان بشيء أعرف لتعريف الله، لا، تذكير وتنبيه وإثارة الفطرة، هذا أساس الدعوة. القرآن جاء لأجل هذا، فأرسل رسله وأنزل كتبه كلها على هذا الأساس. فلذا القرآن انظروا كيف يصف نفسه. الآن الآيات التي وصف القرآن فيها نفسه، انظروا دع دائما يصف نفسه بأنه نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. نور، انظروا تعبير النور لا ينطبق على البرهان المنطقي ولا على العلم الحصولي، لا ينطبق لأن هذا قابل للخطأ، لأن هذا قلنا ليست الإصابة ذاتية له، قد تكون ظلمة وهي على كل حال تعريف الله لغيره. بينة يصف نفسه، بيان يعني بين يعني ماذا؟ يعني ما فيها خفاء، يجعلك على جلية من الأمر. بصائر، فرقان، ذكر، شوف هذه أوصاف القرآن اللي وصف بها نفسه، هذه الأوصاف أبدا ما تنطبق على هذا البرهان المنطقي، أبدا ما ينطبق عليه. إن الله جل وعلا تجلى لخلقه في كلامه من غير أن يكون رأوا، تجلى يعني أجلى نفسه، أظهر نفسه من خلال كلامه. كيف أظهر نفسه؟ من خلال آياته، من خلال آياته ذكر الناس فأظهر نفسه. الآن من باب المثال انظروا الله ماذا يقول. يقول إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. في أكثر من آية جاءهم موج من فوقه موج مثلا كذا وهم مشرفون على الغرق، هنالك دعوا الله مخلصين له الدين. هذا المشرك، لفتوا جيدا، أقول لكم ما هي طريقة الأنبياء، هذا المشرك وهذا الكافر الذي لم يسمع بالله في عمره ولا مرة ولا سمع بالبراهين المنطقية، هو في حين مشرف على الغرق يتوسل إلى الله، يعني ذلك الوقت يأتي ويبرهن في ذهني برهان منطقي يقول لا بد من أن يكون الله موجود، فإذا أستغيث به مثلا، له مجال التفكر. تدرون أن في حالة شدة الحدث الإنسان يصير ظاهر أساسا ليس له قدرة على التفكير، على التركيز، ما يقدر يتفكر، يعني حدث شديد. شلون أنا ذاك الله يقول دعوا الله، مو دعوا جهة مجهولة يمكن أن ينقل، لا، الله مخلصين له الدين بإخلاص. هذا الكافر كيف يعني؟ هذا درس منطق؟ هذا تعلم براهين منطقية سابقا أو تذكرها في أبدا؟ هذا هو انجلاء الفطرة، هذا هو الفطرة كانت موجودة، هذه الفطرة كانت مستورة بالعلائق بغير الله، يعني كان يزعم أن فلان وفلان وفلان وعلان هذا يمكنهم أن ينقذونه. في ذاك الوقت يجد لا فلان ينقذه ولا علان ولا مال ولا رئاسة ولا رئيس ولا مرؤوس ولا زيد ولا عامر ولا شمس ولا قمر، هذه الحجب ترتفع فتتجلى المعرفة. تلك المعرفة مو علم حصولي، مو برهان منطقي، مو برهان فكري أبدا، رؤية الحقيقة، وجدان وجدوا وجدان الحقيقة برفع حجب الغفل. بما عرف ربه ذاك الوقت؟ بماذا عرف ربه؟ بربه عرف ربه ليس بغيره، عرف ربه بربه ليس بغيره يعرفه. تلك الحالة اللي يحصل في البأساء والضراء، تلك الحالة أساس دعوة الأنبياء. الأنبياء جاءوا حتى مو فقط في البأساء والضراء، بأساء والضراء يكون للذين يجحدون وينكرون ويعاندون. النبي يريد أن يحصل للناس تلك الحالة دائما. القرآن هو هذا من خصوصيات تجلى لخلقه في كلامه. يعني حينما النبي يقرأ القرآن ترتفع الحجب، يحصل لدى الإنسان مثل تلك الحالة اللي في إذا ركب في الفلك، مثانية تقشعر منه جلود الذين آمنوا، تجلى لخلقه في كلامه. وهذا أساس دعوة القرآن، أساس الدعوة هو هذا. فلذلك حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كانوا يأتون، أصلاً مجرد يقرأ هو يرجف ويرتجف وما يبقى عنده شك، إزالة حجب الغفل تجلى. طبعا هذا له مقدمات، الله جل وعلا غيور أبي لا يدخل في حجابه لا يهتك حجابه. الله جل وعلا، الله ما يدخل هذا في زيارته جل وعلا، ما يدخل كل شخص كل إنسان، ما يدخل الظالم في ضيافة الله في زيارة الله في لقاء الله. الذي يظلم لا ليس له حق. من هنا دعوة الأنبياء قائمة أولا على التزكية، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. ما طول أنت طاغي، ما طول أنت ظالم، لا يتجلى الله لك. حتى لو تقرأ القرآن ما يصير عندك هذا الحال. أين هذه المعرفة وأين المعرفة المنطقية والعلم الحصولي والفكري؟ أين هذا؟ أين الثرى من الثرى؟ إذا نحن نقول أصلاً طريق الأنبياء مباين مع طريق البشر، هذا طريق وذاك طريق آخر، منهجان مختلفان. نقول القرآن الكريم مؤسس على الذكر والتذكرة والذكرى والبرهان الحقيقي. برهان لا يغرنكم اسم البرهان، كما كثير من الأسماء سرقت، كما قلنا اسم الحكمة، اسم العلم، جعلوا سموا غير العلم بالعلم، سموا الصور الحاصلة بالعلم اسم البرهان. هكذا يقول الأخون، يقول في الكفاية كثيرا، يقول أي برهان أبهر من الوجدان؟ وجدان هو أبهر البرهان، فتترك الوجدان وتسمي ما فيه الخطأ بالبرهان. على الذكر والتذكرة والذكرى والبرهان. أمس قلت لكم الفرق بين الذكر تذكر والتعلق، أمس قلت لكم. ومعنى كونه ذكرا وتذكرة وذكرى وبرهانا أنه يدعو الناس إلى ربهم الظاهر بذاته. كيف أنت إذا دعوت الناس إلى النور؟ هذه الدعوة ليس تعليم، ما علمته النور، ما نورت له النور، أنت النور ظاهر بذاته، نبهته وكان يستضيء بالنور لكن كان غافلا عنه، فنبهته ذكرته. هذا هو، ليس هنا أي إعطاء شيء مجهول، شيء أنا شخص ينكر وجود النور أنت تنبهه لوجود النور. يعني النور كان ظلمانيا، أنت ببرهانك نورته اللي هو مقتضى البرهان المنطقي. ليس هكذا، ليس دليلك أظهر من النتيجة. أنت تقول إذا ما موجود نور فكيف ترى هذا الجدار؟ يعني هذا الجدار أظهر من النور؟ هذا يسمى البرهان المنطقي؟ يمكن أن يسمى، يعني هل هذا ما حد الأوسط؟ وذاك نتيجة يعني استدلال بالأظهر على الأخفى، هذا النتيجة أظهر من الأقصى، الأوسط صار أوسطا لأجل إنارة النتيجة، هذا يسمى تذكرة، ما يسمى برهان منطقي، ما يسمى برهان منطقي. ظاهر النور ظاهر بذاته، ليس ظاهر بغيره. إذا كان النور ظاهرا بغيره فكيف صار نورا؟ إذا صار النور ظاهر بغيره فهو ليس ظلما، ينافي حقيقة ذاته، وأنه أجل مكانا وأرفع مقاما من أن يحتاج في إفادة مقاصده ومراميه إلى التشبث بالبراهين المنطقية والعلم الحصولي. فعليه القرآن أعظم مذكر وأجل هاد للغافلين والناسين، يذكرهم بعدما غفلوا عن ربهم، غفلوا وجهلوا، ويهديهم ويرشدهم بعدما أعرضوا عنه تعالى، فيتوب الله سبحانه على عباده الغافلين ليتوبوا إليه. التوبة الرجوع، الله يرجع إليهم حتى هم يرجعون إليه، ليتوبوا إليه ويعود عليهم وينبههم ويذكرهم ليعودوا إليه، هو البادئ بالإحسان، ينبههم ليعودوا إليه. فسبحانه من إله ما أعظمه، ما أعطفه على عباده، فمن الله بإرسال أكرم أوليائه وأشرف أحبائه عليهم. الله كان بإمكانه أن يرسل مو أشرف أحبائه، لكن هذه منه، أرسل أشرف أحبائه وأكرمهم بإنزال القرآن المبين على نبيه ليقرأه عليهم ويذكرهم ويخرجهم به من ظلمات الغفلات إلى الفضاء الواسع من النور. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث. من الحديث؟ يعني شيء جديد. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر ما يصير بالحصول، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. زين، إذن واحد يترك هذا الرسول وهذه البينة والبرهان ويطلب الهداية في غيره، هذا أعظم الظلم لله ولأولياء الله. إذا ظلمت من يضلل الله يصير، الله يضلك، يضل الله الظالمين. هو نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث، أنت تترك أحسن الحديث كلام في معرفة الله وتطلب معرفة الله من حديث أرسطو وأفلاطون وغيره. من يضلل الله فما له منها، يصير إضلال الله، يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بعد لن تهتدي أبدا، تركت النور وطلبت الهداية في الظلمة. أشرف أكرم أوليائي، أكرم خلقي، يعني أرسله لإثارة فطرتك، تركته مثانية تقشعر منه جلود الذين آمنوا، يصير إضلال إلهي. اللهم